والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التنبيه السادس وهو منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات. مصنف في الدخول في هذا البحث ذكر أن التدريجية إما أن تكون في الحكم أو في متعلق الحكم، والتدريجية في الحكم تارة بسبب يختار يعني باعتبار أن المكلف يختار ذلك ويختار أن يفعل هذا ثم بعد ذلك يفعل هذا، ليس أن الحكم يقتضي التدريجية، وتارة باعتبار عدم إمكان الجمع بين الفعلين وبين الامتثالين، فالحكم في حد ذاته لا يقتضي التدريجية. ومعنى التدريجية في الحكم أن يكون حكم فعلي الآن والطرف الثاني الحكم فيه فعليته بعد زمان بعد وقت، هذه حينئذ تكون التدريجية في الحكم. أما إذا كان السبب التدريجية المكلف هو اختار أن يفعل هذا ثم بعد زمن يفعل هذا، أو كانت تدريجية بسبب أن الأمرين لا يجتمعان في وقت واحد وفي آن واحد، أو كان سبب التدريجية المتعلق هو متدرج، فحينئذ الضابطة التي يتفق فيها الجميع أن إذا كان التكليفين فعليين في حقه فحينئذ يتحقق منجزية العلم الإجمالي. ومعنى كون الكون فعليين في حقه يعني هناك حكمان متوجهان إلى المكلف في آن واحد، في هذا الطرف في هذا الطرف، الحكم في هذا الطرف متوجه إليه، الحكم في هذا الطرف متوجه إليه، هذا معنى التكليف فعلي. يعني التكليف باتجاه هذا الطرف أنا مكلف، هناك حرمة في هذا الطرف، هناك حرمة في هذا الطرف، يكون التكليفان فعليين. أما إذا كان التكليفان ليس فعليين، إذا كان التكليفان ليس فعليين بمعنى أن الطرف الثاني التكليف فيه مشروط بزمان متأخر، مثل اشتراط الوجوب بقيد زماني بزوال الشمس، فحينئذ في مثل هذه الفروض في مثل هذا الفرض هنا جاء الكلام حقا وصار الكلام فيما بينهم، أنه أكو موارد يتعقل فيها الوجوب ويتأخر فيها الواجب وهو المتعلق، لأن المتعلق وهو الفعل الواجب يكون مرتبطا بزمان وبوقت متأخر، فيكون الوجوب الآن والواجب متأخر، وكما في الواجب المتعلق إذا قبلنا به. أما إذا قلنا لا استحالة الواجب المعلق، فحين نقول بأنه الوجوب يكون مشروطا أو غير مشروط، فحين في مثل هذا الفرض إجى الكلام وصار الكلام أنه هل العلم الإجمالي يكون منجزا أم ليس منجز. صاحب الكفاية ارتاح من البداية، قال بأن العلم الإجمالي منجزيته متوقفة على كونه متعلقا بتكليف فعلي على كل حال وعلى كل تقدير، سواء كان هذا الطرف أو هذا الطرف فهناك تكليف فعلي مردد بين هذا وبين هذا، ووقوع الترديد الفعلي ووقوع الترديد بين تكليفين فعليين هو الذي يحقق ضابطة ومنجزية العلم الإجمالي. ففي كل مورد لا يكون التكليف فيه فعليا على كل تقدير لا يكون العلم الإجمالي منجز. فنجي إلى الطرف الأول يكون فيه شك بدوي فيجي فيه الأصل العملي البراءة أو غيرها، نجي إلى الفرد الثاني يكون التكليف عندما يحين وقته يكون التكليف فعلي في هذا الطرف، في ذاك الطرف بعد ما يكون التكليف فعلي قد مضى وقته وانتهى بعد ما يكون ابتلابي، فحينئذ لا يكون التكليف فعليا في حقه فعليا يعني في زمانه يكون شك بدوي، أشك في تحقق التكليف في هذا الزمان أو عدمه، فيكون شكل بدويا فيكون مجرى للبراءة أو لأي أصل عملي آخر أصل مؤمن. إذن فالمدار المدار في هذا إذن في مثل هذا الفرض صاحب الكفاءة يقول بعدم مجزية العلم الإجمالي في مثل هذا الفرض. الشيخ الأنصاري قال إحنا نفرق بين أن يكون ملاك التكليف الثاني موجود من الآن لو الملاك ما موجود. إذا كان ملاكه تام موجود من الآن وإن كان زمانه متأخر، لكن ما دام ملاكه الآن فحينئذ يكون العلم الإجمالي أيضا منجزا، لأن الملاك التام كالتكليف الفعلي التام كالتكليف الفعلي. يعني وجود الملاك التام الآن وإن كان متعلق الملاك التام هو متأخر زمانا، لكن ما دام من الآن ملاكه التام موجود فحينئذ يكون حاله حال كون التكليف الفعلي موجود الآن. وبالتالي حينئذ مثل هذا الفرق الشارع يقبح عليه، يقبح على الشارع أو العقل يحكم بقبح الترخيص في المعصية في هذا الفعل أو ما كان ملاكه تام من الآن، كما في مسألة النذر. في مسألة النذر هو من الآن ناذر أنه، لكن نذر ميري تعلق بصوم هذا اليوم أو بصوم يوم غد، فإذا كان الواجب هو صوم يوم غد الملاك مالت النذر مالت أمس موجود، فالنذر هو متحقق، فملاك وجوب الصوم غدا موجود من الآن، ووجود هذا الملاك التام كاف في تنجز العلم الإجمالي، في تنجز العلم الإجمالي. حينئذ يكون التكليف، يكون الترديد بين طرف فيه تكليف فعلي وبين طرف فيه ملاكه تام يكون على حد سواء، كما يكون الشك والترديد بين تكليفين فعليين. أما إذا كان أحد الطرفين تكليف فعلي والطرف الآخر خال من الملاك، لا يوجد ملاك فيه، لا ملاكه ولا فعلية تكليفية، فحينئذ جريان الأصل في هذا الطرف يكون من دون معارضة. ومثل له بحالة المرأة الحائض أو المرأة التي تعلم أن حيضها 3 أيام ولكنها لا تعلم أن حيضها في أي يوم منها، في أي 3 الأولى أو 3 الوسطى أو 3 الأخيرة أو أي 3 من 3 الشهر. فعندما تأتي للثلاثة الأولى في الأيام الأولى هي خب هذا دم، ومن المحتمل أن يكون هذا الدم هو دم حيض، وأن هذه هي 3 الأولى. زين يدور الأمر بين أن يكون الحكم وهو أحكام الحرمة المتوجه إليها، حرمة الوضوء، حرمة الصلاة، حرمة دخول المسجد، اللمس في المسجد، هذه إما الآن مترتبة ويكون تكليف فعليا أو 3 القادمة. وبالثلاثة القادمة التكليف الفعلي التكليف مناط بماذا؟ موضوعه شنو؟ موضوعه الحيض. وبالحيض مالت 3 القادمة ما موجود الآن، فحينئذ يدور الأمر بين تكليف فعلي وبين تكليف ليس بفعلي ولا فيه ملاكه الآن، وبالتالي يجي الأصل العملي في هذا الطرف من دون معارضة. يجي الأصل العملي في الدور بهذا الطرف من دون معارضة. فحينئذ نلاحظ أن الشيخ الأعظم ذهب إلى التفصيل بين منجزية العلماني في التدريجيات إذا كان الحكم والتكليف الحكم المتأخر اللي هو مقيد بزمان آخر بزمان متأخر هذا ملاكه تام من الآن. المرز النائني وتبعه السيد الخوي رحمة الله عليه إلى أنه لا، أن سواء كان الملاك ملاك تام كما ذكره الشيخ الأعظم نحن نؤيده، لكن في حالة عدم وجود الملاك التام أيضا الأمر كذلك، الأمر أيضا كذلك. يعني لو كان هذا الملاك الملزم أو أن هذا التكليف الثاني وإن كان متأخرا لكن من الآن أنا أعلم بأن هذا الحرام ما هو هذا وأما الحرام هو ما يأتي، فحينئذ يكون جريان الأصل في هذا الطرف. وجريان الأصل في هذا الطرف معناه شنو؟ معناه أن ملاك الصلاة أنا قاعد أفوته، لأن أنا أعلم بوجوب صلاة عليها مثلا، أو أعلم بحرمة وأن ملاك الحر وملاك الفساد، أو حرمة الوضع، أو حرمة الحكم الذي أنا اللي أنا عندي علم إجمالي أنه يحرم علي هذا إما هنا أو هنا، هذا الملاك أنا راح أفوته بجريان البراءة هنا وجريان البراءة هناك، لأن إما أن يكون الحرام الآن أو الحرام في المستقبل الذي يأتي بعده، يعني على تقديري أن يكون حيضها في هذا الفتر في هذا الزمان أو حيضها في الزمان السابق، معناه أن أنا قاعد أرخص في تفويت الملاك التام الملزم في المعلوم بالإجمال من الآن، أفوت هنا وأفوت هنا، والترخيص فيه هو ترخيص، يعني العقل يحكم بأن هذا ترخيص في المعصية، سواء كان ملاكه فعليا أو لم يكن ملاكه فعليا، لكن النتيجة راح تصير ترخيص في المعصية في هذا وفي ذاك، ويكون تفويت للملاك الذي على أساسه كانت منتجزية العلم الإجمالي. فلذلك يقول هذا أيضا نستفيد من باب المقدمات المفوتة التي هناك أيضا حكم العقل بقبح تعجيز النفس عن امتثال التكليف، سواء كان التكليف مستقبلا أو كان التكليف الآن، يعني سواء كان التكليف في المستقبل أو كان التكليف الآن، فالعقل يحكم بقبح تعجيز الإنسان نفسه. يعني مرة تارة الحكم فعلي الآن، أنا أجي أعجز نفسي عن هذا التكليف، فالعقل يحكم بقبحه. تارة الحكم ليس فعليا الآن، وإنما سوف يكون فيما بعد، الشارع يجوز لي تفويت الملاك الآن لولا، يقول هذا تفويت الملاك أيضا قبيح، العقل يحكم بقبحه، سواء كان هذا تفويت الملاك مستند إلى العابد أن أنا أفوت الملاك، أكو الآن وقت الصلاة الآن أنا أجي أفوت هذه المقدمات متعمدا، أعجز نفسي، أنا أعجز نفسي، هذا قبيح. لا افترض الحكم فعلي الآن، أكو صلاة متحققة الآن، أنا أجي أعجز، لازم أتوضأ أصلي أروح أريق الماء، أعجز نفسي ما أتوضأ، أعجز نفسي ما أغتسل، يقول هذا قبح. يعني كما يحكم العقل بقبح أن يعجز الإنسان نفسه، يحكم العقل بقبح أن المولى يكون سببا في تعجيزه، مثل يجوز له الترخيص، يجوز له أن يجري أصل البراءة هنا، لأن جريان أصل البراءة هنا هو ترخيص في تفويت الملاك. فكما أن العقل يحكم به لأنه يقول هذا الطرف أنت الآن مبتلى به، الطرف الثاني ما مبتلى به، فيجوز لك أن ترتكب هذا الإناء الآن، فكما يحكم العقل بقبح التعجيز لو كان التعجيز مستند إلى العبد، كذلك بحكم يحكم العقل بحكم حتى عجيز، حتى لو كان بسبب واستناد من المولى، أن المولى رخص يعني شنو؟ يعني راح يعجزني عن 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 عن, عن ذلك الملاك الملزم، وهو حرمة الوضع مثلا أو حرمة الصلاة، هذه بها ملاك ملزم بحيث كانت هناك حرام، لما يجوز لي ارتكاب هذا يرخص لي في ارتكاب هذا الطرف، فقاعد يرخص لي في تفويت ملاك حرمة الصلاة. فيقول العقل يحكم بقبحه أيضا هنا، وبالتالي كما أن العقل يحكم بقبح المقدمات المفوتة والإتيان وتعجيز الإنسان نفسه، كذلك هنا يحكم بنفس الخطوة بنفس الطريقة. وبالتالي حينئذ يكون العلم الإجمالي منجز في جميع التدريجيات، حتى لو كانت التدريجية هي في الحكم، لكن ما دام الحكم المستقبلي صار طرفا لتكليف فعلي، فإن العلم الإجمالي يكون منجزا. هذا البيان الذي يذكره السيد رحمة الله عليه في مقابل من ذهب سيد مثل صاحب الكفاية لا مرتاح انتهى. يجب أن يكون تكليفان فعليين، ملاك ماكو ملاك، أكو ملاك بعد لا بعد ما له علاقة المسألة في وجود الملاك وعدمه. هذا ما كان من التنبيه السادس من تنبيهات العلم الإجماعي مباحث الاشتغال. التنبيه السابع وهو أيضا من التنبيهات المهمة وهو الشبهة غير المحصورة ومنجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة. أنه في الشبهة غير المحصورة هل العلم الإجمالي منجز أو غير منجز؟ والمشهور عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة. لكن الكلام شنو هي الشبهات غير المحصورة وشنو هي أدلة عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهات غير المحصورة؟ هذا يعني مثل الشيخ الأعظم لو تراجعوا من الرسالة شو يقول لها، أول شيء تعرض لحكم الشبهة غير المحصورة، ثم بعد ذلك ذكر ضابطة الشبهة غير المحصورة. السيد رحمة الله عليه بدأ بضابطة الشبهة غير المحصورة لعل السر في ذلك أنه الموضوع ليس موضوع مبهم بتمام الإبهام. يعني الشبهة غير المحصورة أكو في شيء اسمه محصور وغير محصور، والإنسان يتحسسه ويفهم ويتوجه إلى معناه، لكن ضابط الدقية قد تخفى عليه. لكن بالنظرة العامة وبالتوجه الأولي يرى أن هناك شبهات محصورة وشبهات غير محصورة، هذا في الفهم موجود. في حين إذن هذا المقدار من الفهم يكفي في الدخول في معرفة حكم المسألة، وقد يكون معرفة الحكم يلقي بظلاله على معرفة الموضوع وتشخيص الموضوع، مو المعرفة يعني على تشخيص ضابطة الموضوع الدقيق. قد يكون بعض الأدلة التي تذكر في أحكام والشبه غير المحصورة قد تعطي وتلقي بظلالها بنحو الإنحاء على ضابطة الشبه المحصورة، على ضابطة عدم الحصر. شوفوا ضابطة الشبه غير المحصورة. فلذلك قد يكون لذلك الشيخ الأعظم بدأ بحكم الشبه غير المحصورة ثم ذكر ضابطة الشبه غير المحصورة. لكن هو بالترتيب المنطقي كما ذكره سيد الخوي إن إحنا نشخص الموضوع شنو هو، موضوع الحكم شنو هو، ثم بعد ذلك نأتي إلى حكم هذا الموضوع. فلذلك يذكر الشبهة غير المحصورة ما هي ضابطتها. الشيخ السيد رحمة الله عليه يصل إلى نتيجة نهائية بعد أن يذكر 6 ضوابط ذكرها الأعلام، يذكر أنه لا محصلة من ورائها. ضابطة دقية تكون خالية من الأشكال، خالية من الإشكال وخالية من الإيراد، لا توجد هكذا ضابطة. في حينئذ قدمنا البحث أو أخرنا أذن ما لفت خصوصية، لكن كترتيب منطقي أنه يتعرض إلى معرفة الموضوع وتشخيصه أولا ثم يتعرض إلى الحكم. الضوابط لذلك قال البحث في مقامين، المقام الأول هو في تحديد الضابطة والمقام الثاني في معرفة حكم الشبهة غير المحصورة. في تحديد الضابطة ذكروا عدة آراء. الرأي الأول الذي ذكره هو أن تكون الأطراف بحنحو من الكثرة بحيث يعسر عدها، يعني هناك صعوبة وهناك عسر في عد هذه الأطراف. هذا واضح كمعنى وكمفهوم، واضح أن هناك صعوبة وعسر في عدها. فإذا كان هناك صعوبة وعسر في عدها ويكون هذا السبب في العسر في العد بسبب كثرته هواية، فلذلك يكون هذه الشبهة شبهة غير محصورة إذا عسر وصعب علينا عد هذه الأطراف. هذه واحدة. هذا الإشكال هذا أو هذه الضابطة ذكر عليها عدة إشكالات، منها أنه العسر شنو؟ العسر يتحدد بالزمان الذي تريد أن تعد به، يعني قد تكون بثاني واحدة حساب 100 عسر، لكن بخلال ساعة يمكن أن تحسب 100. فهناك اختلاف، يعني العسر اختلاف الأشخاص واختلاف الأزمنة يؤثر في كون هذا عصر أو مو عصر. يعني قد يكون شيء واحد لمدة دقيقة يعصر حده، الأطراف الموجودة في هذا الزمن المعين يعصر، أما إذا تعطيني مجال 4 ساعات أقدر عدهم. فإذا المسألة تختلف، يعني هذه الضابطة إحالة على مجهول أنه أن هذا المج أن هذه أن هذه كم تأخذ من الزمان، تختلف في طرف قد يكون زمانه كذا، في طرف قد يكون زمانه كذا. فلذلك ياهم منهم عصر، يعني العصر عد 100 في ثانية مو مثل عصورة أو صعوبة عد 100 في خلال ساعة، مو مثل أصلا ماكو صعوبة. إذا يعطيني مجال 4 ساعات أحسب 100 أو الأطراف 100 أحسبها. فلذلك يقول ماكو ضابطة معينة، ضابطة تقول أو تحدد العصر بكيف تحدده، لأنه يختلف باختلاف الأزمنة، باختلاف الشخص اللي عنده شكرا مثل عبد الفلوس. أكو واحد سهولة عنده عبد الفلوس في عد ملايين بسهولة وبخلال ثانية أو دقيقة، أكو واحد لا، 1 2 وهكذا. فلذلك تختلف باختلاف الأزمنة والأشخاص وباختلاف الأزمان. هذا شيء. الشيء الآخر أيضا الإشكال الثاني الذي أشكل عليه بأنه قد بعض الأحيان يصير توهم للصعوبة وعدم الصعوبة، توهم الصعوبة وعدم الصعوبة. يعني مثلا إذا واحد كيلو حنطة أو في كيل من الحنطة، الكيل يعني في ميزان معين أو إناء معين يستعمله، أو في حجم معين يستعمل في الكيل ويتعارف عليه، أترص حنطة. فإذا تقول لي تعال عدهم، أوه هايش كثر، كل حنطة هايها كثر، وأنا عندي علم إجمالي بوجودي حبة حنطة نجسة أو مغصوبة في هذه في هذا الكيل، وبحسابها راح يكون عسره أو أتوهم عسره. بينما إذا جاك لي واحد بيت من هذه البيوت مغصوب يحرم عليك الصلاة فيه، يا بلد في هاي القرية، هل القرية كلها لازم أفتشها؟ وعد البيوت التي في البلدة عسره، يتصور هكذا فيجي يجعله هذه عد البيت، عد بيت في بلدة شبه غير مغصورة أو وكونه هناك مثلا أيضا يتوهم أو يتخيل أنها محصورة، وآخر قد يتوهم أنها غير محصورة. يعني يعتبر مثلا الكيلو الحنطة محصور والبيت في البلدة يعتبر غير محصور، مع أن السهولة والصعوبة قد تختلف فيما بينهما. فلذلك العسر وعدمه هذه مو في الضابطة خاصة. ثم الشبهة غير المحصورة ضابطتها أو حكمها هو عدم وجوب الاجتناب في العلم الإجمالي، عدم وجوب الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة. فهل هناك تلازم ما بين العسر العد وعدم وجوب الاجتناب؟ يعني كل ما صعب وعسر عده لا يجب الاجتناب عنه، لازم يجي راح نحولها. لما تكون عسر العد هو ضابطة الشبهة غير المحصورة راح يكون هكذا قاعد عندنا، أن كلما عسر عده لم يجب الاجتناب عنه. هل هناك دليل وبرهان عقلي وبرهان نقلي على وجود هذا التلازم بينهما؟ فلذلك يقول هذه الضابطة ليست بضابطة يمكن الركون إليها. الضابطة الثانية الضابطة الأخرى التي ذكرت هو أن العسر يتحقق من ناحية الموافقة القطعية. يعني إذا أريد أن أمتثل كل الأطراف، إذا أريد أن أمتثل كل الأطراف فإنه سوف يكون عسرا. يعني امتثال كل الأطراف حتى يتحقق الامتثال التام حينئذ يكون تتحقق ناحية تحقق الشبهة غير المحصورة. يعني عسر الامتثال، عسر الموافقة القطعية. خب عسر الموافقة القطعية حينئذ تكون عسرة، اني ارتد الموافقه القطعيه اذا كان يعني امتثال التام للعلم الاجمالي حتى تحقق الموافقه القطعيه يكون فيه صعوبه، وبالتالي يقول هذه الشبهه غير محصوره. فاذا كانت هذه الشبهه غير محصوره اذن لا يجتن لا تجب الموافقه القطعيه، يسقط عن المنجزيه. لما يسقط عن المنجزيه اذن لا يجب الموافقه القطعيه. طب هذا يقول بانه العسر هنا هو الذي اسقط التكليف، العسر هنا هو الذي اسقط التكليف، يعني العسر بحد ذاته هناك دلائل وهناك هناك أدلة نقلية أو غيرها على أن العسر بحد ذاته مانع من تنجز التكليف، حتى لو ما له علاقة بشبه محصورة أو غير محصورة. أي فعل عسر عليك، إن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، العسر بحد ذاته مانع من التكليف، مو كون الشبهة غير محصورة هي المانع من التكليف. فكأن هنا إحنا لازم نشوف في تحرير محل الكلام قبل التعرض للضابطة، أنه يجب أن لا يكون في الشبهة غير المحصورة مانع آخر من موانع منجزية التكليف، العسر، الحرج، الاضطرار، عدم الابتلاء، هذه كلها ماكو موانع، ويكون المانع الوحيد هو الحصر وعدم الحصر، هذا اللي ندور عليه. فهذه الضابطة عندما أدخلت عنصر العسر في الارتكاب معناه أن المانع من التكليف هو الصعوبة والعسر الذي يصيب المكلف، والعسر بحد ذاته هو مانع من تنجز التكليف، وبالتالي ما تدخل في ضابطة الشبهة غير المحصورة. فلازم لو من الأول قايلين يابا تعالوا احنا نشوف المحل الكلام اللي نتكلم به أن لا يكون هناك مانع آخر من تنجز التكليف، وأن يكون المانع هو فقط الحصر وعدم الحصر. أما إذا وجد مانع من اضطرار، من عسر، عدم ابتلاء، كذا كذا، أي مانع من الموانع، لأن هذه الموانع هي تمنع من التكليف. يعني واحد يحرم شرب هذا الماء لكن اضطررت راح أموت من العطش، سوف أشرف على الهلاك، طب هذا يجي. إذا الاضطرار يمنع من منجزية التكليف، هو بحد ذاته مانع، العسر أيضا مانع من تنجز التكليف، عسر وحرج وهاي الأمور كلها. فلازم أنتوا دائما تقولون بالبداية قبل الدخول إلى الضابطة يجب، هناك شرط، يجب أن لا يكون في أحد الأطراف مانع مستقل من تنجز التكليف كالعسر والاضطرار. حتى هذه كلها نطلعها، هذه الضوابط. فالضابط الثانية إجا قال يابا العسر في يعني الامتثال التام لهذا المعلوم للمعلوم بالإجمال يكون عسرا. يقول إذا كان أكو عسر، العسر بحد نفسه هو مانع من تنجز التكليف، وبالتالي حينئذ لازم هو بحد ذاته مانع ما له علاقة. الإشكال الثاني أن العسر إذا كان مانعاً يرفع التكليف العسر بالمقدار الضروري. يا باش كثر عسر، عسر عليك أنك تؤدي 5 مرات بس 3 مرات تقدر، فيرفع الاثنين فقط. فالعسر إنما يكون مانعاً من تنجز التكليف بمقدار ضروري، يعني ما يرتفع معه العسر. أن أرتكب والامتثال القطعي للمية هذا عسر، أما للخمسة ما بيعسر فأرتكب 5. فإذا العسر لا يرفع المنجزية التامة، وإنما يرفع المنجزية بمقدار ما، وهو مقدار العسر ومقدار الصعوبة. فلذلك يقول بأن العسر لا يكون بحد ذاته هو مانع من التكليف. هنا قد يقول قائل، بأنه طب هذا اللي ذكر هذه الضابطة متوجه إلى أن العسر بحد ذاته مانع من التكليف، لكن ما ذكره هنا ليكون هو المانع، ليكون علامة على الشبهة المحصورة وغير المحصورة. يعني أكو فرق بين أقول أن العسران هو المانع من منجزية التكليف، سواء كان التكليف إجماليا أو كان تفصيليا، ومن أن أقول أن العسران ضابطة وعلامة للشبهة غير المحصورة. ترى عدم 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 منجزية التكليف كونها شبهة غير محصورة مو لأنه عسر. واضح شلون؟ يقول أكو فارق تارة بين كون الشبهة غير المحصورة بسببها لا يتنجز التكليف، وبين كون العسر هو منجز التكليف. فالعسر هنا ليس هو الذي يرفع التكليف، حتى أنت بالإشكال تقول يرتفع التكليف بمقداره، لا، العسر هو ضابط وعلامة للشبهة غير المحصورة فقط، وبالتالي لا يرد هذا الإشكال. أما سبب عدم منجزية التكليف بسبب كونها شبهة غير محصورة، بسبب كثرة الأطراف، بسبب كونها شبهة غير محصورة، وبالتالي حينئذ يكون هذه الضابطة مقبولة من هذه الجهة. الضوابط الأخرى تأتي إن شاء الله. على